بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في دروس قواعد فقهية. والقاعدة الفقهية هي تعبير فقهي مركز يندرج في قانون الشريعة الإسلامية. هذه القواعد التي نتحدث عنها استنبطها العلماء من استقراء آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المرور على الفروع الفقهية الكثيرة، فاستطاعوا أن يستنبطوا من هذه الفروع الفقهية ومما فهموه وعلموه من القرآن والحديث الشريف هذه القواعد. بعض القواعد الفقهية جاءت هي نصوصاً نبوية، يعني مثلاً قاعدة لا ضرر ولا ضرار هي عينها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض القواعد إنما هي عبارات بشرية، لكن عبارات مركزة في الفقه والقانون، ولأهميتها صارت كأنها تجري مجرى المثل بين العقلاء وبين القانونيين وبين الفقهاء. بعد أن استنبط العلماء القواعد الفقهية رتبوها، فكانت خمس قواعد أساسية سموها القواعد الكليات الكبرى، خمس قواعد تندرج تحتها معظم أبواب الفقه أو فروع الفقه: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، أو يقولون الضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة. وكنا قد مررنا على هذه القواعد. ثم بعد هذا هناك قواعد أخرى أيضا هي كبيرة ومهمة، يسمونها القواعد الكلية. الخمسة الأوائل تسمى الكليات الكبرى، أما الآن فنحن سنتحدث عن القواعد الكلية. أول قاعدة مررنا عليها في الدرس الماضي اسمها التابع تابع، واليوم فرع من هذه القاعدة يقولون الخراج بالضمان، أو يعبرون فيقولون الغنم بالغرم. الخراج بالضمان هو نص لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجد به، يعني اشترى منه عبدا وبعد أيام رد هذا العيب. قال: ليش ترده؟ قال: والله في عيب، أنا اكتشفت فيه عيب كذا وكذا، رده إلي. فقال الرجل حين رد عليه الغلام: يا رسول الله، إنه كان قد استغل غلامي منذ كان عنده. طيب، أنا برجع لك هذا الغلام، بس هو صار له عندك 4-5 أيام، وأنت استفدت من غلته، استفدت من أجرته، استفدت من عمله، عمل عندك أو جعلته يعمل في مكان ما، كيف لا بدك ترد عليه؟ طيب أعطيني يا أخي ما استفدته خلال هذه الأيام 4 أو 5 أو الأكثر أو الأقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. يعني قال له: لا، لا حق لك في هذه الغلة، ذلك لأنه صحيح أخذ الغلة، بس بالمقابل هو كان ضامنا لهذا العبد. لو أن هذا العبد هلك في هذه الأيام 5، هذه الأيام 4، هذه الأيام 3، خلاص هو مسؤول، هو ضامن عنه، هو مسؤول عن هذا العبد خلال هذه الأيام، وبالمقابل هو سينال خراجه، فلا شيء لك عنده، والخراج بالضمان. هذه قاعدة كبيرة أيها الإخوة في فقه المعاملات المالية، الخراج بالضمان، ومفيدة جدا في تعاملاتنا الحياتية، أو نقول الغنم بالغرم، من يغنم بالمقابل يغرم، ولا يجوز أن يغنم إنسان من دون أن يغرم، ولا يجوز لإنسان أن يجمع أرباح من دون أن يضمن. أنت تربح لقاء ضمانك. فهذه القاعدة الخراج بالضمان والغنم بالغرم هي قاعدة فقهية تندرج تحتها كثير من مسائل وفروع الفقه. فمثلا أيها الإخوة، لو أن إنسانا اشترى سلعة ثم بعد حين أراد أن يبيعها، هذا العقد جائز لقاء هو يربح لقاء المغارم التي يتغرمها والضمان الذي يضمنه. أنا ذهبت إلى تاجر جملة واشتريت منه 100 قميص، كل قميص ب100 ليرة، ثم مضيت لأبيع هذه القمصان في دكاني، كل قميص ب110 ليرات. أنا ربحت هذه العشرة لقاء أنني ضامن لو تلف أي قميص في أثناء النقل أو في أثناء التخزين أو في أثناء تسليم إلى المشترين أنا سأضمن. فالقاعدة تقول الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، لذلك يجوز لمن ضمن أن يربح. بالمقابل مفهوم المخالفة، لا يجوز لمن لا يضمن أن يربح. يعني واحد يريد أن يربح بدون أن يضمن على الإطلاق، هذا أمر غير جائز في الشريعة الإسلامية. ومثاله أن رجلاً لا يملك سلعة، يأتيه واحد يقول بكم سعر هذا المكبر، مكبر الصوت، وأنا لا أملك هذا المكبر وما عندي مكبر، أقول له ثمنه 1000، يقول لي اشتريت، أقول بعت، هات 1000، أخذ 1000 وأقول له بعتك، ثم أنا أمضي إلى مكان فأشتري هذا المكبر، ثم أتصل بهذا الرجل أقول يا أخي اذهب إلى المكان الفلاني فاستلم المكبر الذي كنت تريده مني. هذا أمر غير جائز بالشريعة، لأنني أنا غنمت ولم أضمن شيئا، غنمت ولم أضمن شيئا. صوابها الشرعي لو أردت أن أبيع بيعا صحيحا وأندرج تحت قاعدة الخراج بالضمان، الصواب الشرعي إذا قال لي كم ثمن هذا المكبر، أقول ثمنه 1000، يقول طيب بعني 1، أقول طيب إن شاء الله أنا سأتيك غدا بهذا الواحد، أذهب أنا وأشتري هذا المكبر وأضمنه أقتنيه، ثم يعود إلي هو من الغد فيعطيني 1000 وأعطيه المكبر، فيكون ما جرى بيني وبينه في اليوم الأول وعد. يعني هو قال لي وصاني على أن أسوق له مكبرا مثل هذا المكبر، هذا وعد، فأنا مضيت اشتريت المكبر وضمنته، حزته إلى ركابي وإلى رحلي، ثم أنا أبيعه. أما أن أبيع شيئا لا أملكه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المرء ما لا يملك، لأنك في بيع ما لا تملك أنت تربح ولا تضمن. وفي حديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن، لابد أن تضمن حتى تربح. ما يحدث في البنوك الربوية وما حرمه الله تعالى من الربا أن الناس أو أن البنوك الربوية لا تضمن شيئا وإنما فقط تجني أرباحا، لذلك حرمها الشارع. البنك الربوي يعطيك 100,000 ويقول ردها لي 109 أو 107، طيب لقاء ماذا؟ ماذا فعلت يا أيها البنك؟ ماذا فعلت يا أيها المصرف؟ هو لا يضمن شيئا، أنت تأخذ 100,000 ممكن تمضي تربح تخسر تهلك، يهلك المال لا يهلك المال، هو لا يضمن شيئا، هو فقط يريد أن يحصد أرباحا. بهذا يكون هناك ظلم، بأن هناك مجموعة أو جهات أو أشخاص أو مصارف أو هيئات هي تجمع الأرباح ولا تضمن شيئا. حرم الشارع أن يربح الإنسان ما لم يضمن. لو أن أبا مات وخلف إرثا، وقبل تقسيم هذا الإرث واحد من الأولاد الذي هو كان خازن للمال أخذ مبلغا من المال وتاجر به، استفاد منه بأمر، الذي حصل أن هذا المبلغ في أثناء الاستفادة منه هلك، سرق، احترق. جاء هذا الابن ليقول لسائر إخوانه يا أخواتي أنا بينما كنت أحفظ لكم المال هلك هذا المال، لذلك بتكون تعينوني في حمل هذه الخسارة. نقول له لا، أنت ستحمل الخسارة وحدك، لأن الخراج بالضمان، أنت أخذت هذا المال ورحت تتاجر به من غير استئذاننا نحن باقي الورثة، تريد أن تحصل منه غلة غنما، لذلك أنت الذي ستتغرم، نحن ما خولناك ولا وكلناك بأن تتاجر به، فأنت مسؤول عن أن تضمن ما كنت ستجبي غلته لو أنك غللت عليه. هلأ لو سأل إخوانه وأخواته قال أنا سأتاجر بهذا المال وهلك المال، لا يضمن، لأنه يصير الضمان على المجموع، عليه وعلى سائر إخوانه وأخواته. أحياناً واحد من الإخوة يكون معه 1,000,000 ليرة سورية، يعطيها لتاجر، يقول له أريد أن أشاركك أن تشغل لي هذا المبلغ، شغله لي، لكن انظر شيء، أنا لا أريدك أن تخسرني شيئا، يعني أنا شريكك في الربح لكن في الخسارة لا أريد أن أخسر شيئا، يا أخي لا تربحني لكن المهم أن لا أخسر. بعض الناس يقول هاي 1,000,000 ليرة معلش ربحني 1,000, 2,000, 5, 10 ما عندي مشكلة، المهم أن لا أخسر. الآن الطرف الثاني يقول له طيب أنا موافق، هذا العقد في الشريعة الإسلامية حرام، حرام، لأن الشريك يربح لقاء أيضا أنه يضمن ويخسر لو حصلت خسارة. فالقاعدة الفقهية تقول الخراج يعني الغلة التي تجبيها والنفع الذي تجبيه من هذا العقد من هذا المال، الخراج بالضمان، أنت ستربح نعم، لكن لو حدث حادث وخسرنا لابد أن تكون موجودا أيضا في الخسارة، أما ربح بلا خسارة فهذا غير جائز في الشريعة الإسلامية. الأملاك العامة على من صيانتها في الشريعة الإسلامية وفي القانون؟ الأملاك العامة من المسؤول عن صيانتها؟ المسؤول عن صيانتها الدولة. السبب لأن خراج الأملاك العامة أيضا يعود لصندوق الدولة، يعني حديقة عامة من الذي ينشئها ويرعاها؟ صندوق الدولة، لأنه بالمقابل إذا فكرت هذه الدولة أن تستثمر هذه الحديقة فإن الخراج والغلة التي تجنيها هذه الحديقة تعود للخزينة المركزية، والقاعدة تقول الخراج بالضمان، من الذي سيجبي الغلة والربح هو ينبغي عليه أن يتغرم وأن يضمن إذا حدثت تكاليف، الغنم بالغرم. هذه أيها الإخوة كلها قضايا متعلقة بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة هذه القاعدة مفيد جدا أن نستخدمها في مفردات حياتنا وأن نبني أصل تفكيرنا على هذه المسألة. إنسان يربح فقط دون أن يلتزم بضمان غلط، بالعكس إنسان دائما هو الذي يلتزم بالضمان ولا يربح شيئا هذا ظلم. هذه أين تستفاد في الحياة؟ أحيانا رجل يتزوج فتاة أحبه وأحبته، عشقها وعشقته، سر معها وسرت معه وتزوجا، الزواج فيه مكاسب بالنسبة للزوج وفيه مكاسب بالنسبة للزوجة، لكن من باب آخر الزواج هو حقوق ينبغي على الزوج أن يؤديها وحقوق ينبغي على الزوجة أن تؤديها. أما يأتي زوج يقول أنا بس أعطوني حقوقي ولا أريد أن ألتزم بالواجبات هذا غلط، أما فقط زوجة تقول أعطوني حقوقي وأنا لا أريد أن ألتزم بالواجبات هذا غلط. الخراج بالضمان، وكل حق يقابله واجب، فما ينبغي على واحد يفكر فقط بحقوقه، يعني رجل يقول لزوجتي أنت يجب عليك أن تطيعيني وهذا من حقي عليك، أنت يجب أن لا تخرجي من البيت إلا بإذني وهذا حقي عليك، أنت يجب أن تؤمني لي راحتي وسروري وهذا حقي عليك، طيب كل هذا كلام صحيح، هلأ أنت يجب عليك أن تنفق عليها، يقول لا، إذا يعني إذا في بالإمكان والدك هو الذي يدفع أنا لأنه ما حقدر أدفع، كيف أنت تريد الحقوق ولا تلتزم بالواجبات. يعني رجل مسافر خارج البلد بسبب هذه الأزمة، خرج إلى بلد آخر يسعى على رزقه، الآن زوجته وثلاث أولاد تركهم هنا في الشام، يغيب 4 أشهر وربما يأتي إلى هنا أسبوع، ذلك لأن هذا الشيخ لو قدر أن له مالا ومات وليس له أقارب، من الذي يرثه؟ الدولة، فهي تغنم بالمقابل أيضا هي تغرم. إذا كنا نسأل الوجوب على من؟ فالوجوب على الدولة، على الخزينة العامة. الآن الجيران تبرعوا وأحسنوا وقدموا له معونة وخدمات، هؤلاء متبرعون، لكن الخزينة العامة هي مسؤولة أن تنفق على هؤلاء المسنين الذين لا يجدون معيلا، لأنه لو كان بعضهم غنيا لورثته أيضا بيت المال أو الخزينة العامة. الآن أنا أودعت عندك هذا المكتب، أريد سفرا، وعندي مكتب ثمين أريد أن أودعه عند واحد، فاخترتك أن أودع عندك هذا المكتب. نفقت إيصال هذا المكتب إلى بيتك أو إلى مستودعك على من؟ على المودع، لأن المودع هو المستفيد. أنا سأستفيد إذا بقي المكتب عندك وديعة أمانة تحفظه لي في غيبتي، بما أنني أنا سأستفيد، إذن أنا سأدفع ثمن نقل هذا المكتب إلى دكانك أو محلك أو مستودعك. الغنم بالغرم، أنا سأغنم حفظ هذا المكتب، بالمقابل أنا سأغرم نفقات إيصال هذا المكتب إليك، فالوديعة نفقة إيصالها على المودع. الآن بالعكس، لو أنا كنت جالساً وجئت إلي لتستعير مني هذا المكتب، قلت لي يا أستاذ نحن عندنا مناسبة معينة، عندنا دراسة معينة نحتاج إلى هذا المكتب، ممكن أن تعيرني إياه والمكتب في ملكي؟ أقول لك نعم. من الذي يتحمل نفقة إيصال المكتب إلى بيتك؟ أنت المستعير، لأن المستعير هو الذي سيستفيد، بالمقابل هو الذي سيتغرم نقل هذا المكتب. نفس الحادثة، عندما كانت وديعة فالنفقة علي أنا المودع، وعندما كانت إعارة فالنفقة على المستعير، لأن القاعدة تقول الغنم بالغرم. وهكذا يا أيها الإخوة في سائر مفردات الحياة، مفيد أن يعني تراعي هذه القاعدة، وهذه القاعدة سبب في النجاح. أحيانا في بعض شركات تنظر إلى هذا الأمر، أو بعض المعامل أو بعض المؤسسات أو بعض أصحاب الأعمال الكبيرة ينظرون إلى هذا الأمر بدقة في تحديد معاشات الموظفين، فينجحون ويشعرون الجميع بالرضا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.